الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم في كتاب الحج في باب المحرم يأكل من صيد الحلال، قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، خرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذ ساحل البحر حتى خذوا ساحل البحر حتى نلتقي حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. هذا الحديث في الحلال إذا صاد صيدا، يعني غير المحرم، صيد الحلال غير المحرم، الحلال هنا يعني الذي غير المحرم، إذا صاد صيدا من صيد البر، أما صيد البحر فيجوز للجميع، لكن صيد البر المحرم لا يجوز له أن يصيده. يعني الصيد هو الحيوان البري المتوحش، وحرام على المحرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البحر ما صيد البر ما دمتم حرما. قال بعض العلماء: لعل الحكمة في تحريم ذلك إبعاد المحرم عن الترفع عما يشغله، لأن الصيد يشغل عن المهمة التي هو فيها. قوله حاجا هنا استعمل المعنى العام للحج، لأن الحج هو الزيارة، هو معناه القصد، قصد البيت الحرام يسمى حج، لكنه هنا سمى العمرة حجا، وهم يعني جاء أن العمرة الحج الأصغر، فتسمى بالمعنى اللغوي العام إذا أردنا قلنا بأن المقصود هو يعني قصد البيت الحرام، فيكون هنا أطلق الحج على العمرة، وإلا هذا فكان في الحديبية، عمرة الحديبية التي صد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم. قال: فخرجوا معه، أي خرج معه أصحابه، قالوا بأنهم حوالي 1400 رجل خرجوا معه. فصرف، أي أرسل أو حول طائفة منهم فيهم، يعني من هؤلاء الذين صرفهم النبي، أي أرسلهم لهذه المهمة، وهي مهمة استكشافية للأعداء، لأنه قيل لهم أن هناك قوم يتربصون من المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعترضوه ويهجموا عليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يستطلع له الخبر فإذا كان وهذا من باب أخذ العدة، العدة للعدو لئلا يؤخذوا على غرة. فصرف طائفة منهم، يعني من هؤلاء الطائفة فيما بينهم أبو قتادة الأنصاري هذا، وقال خذوا ساحل البحر، هو ناحية البحر، جاء المنطقة هي بعيدة نوعا ما، إذا لأنه في أحاديث صحيحة في الصحيح أنه في منطقة اسمها غيقة، منازل عزة التي يتغزل بها كثير، هذه المنطقة اسمها غيقة، شمال غرب جنوب بدر، لكنها هي يعني تعتبر في ناحية الساحل، إذا لأن النبي سلك طريق القديم المؤدي إلى مكة وأرسلهم من هذه المنطقة، يعني من الطريق، عندما بلغوا حتى أنه في بعض الروايات أن أهل المدينة علموا بهؤلاء الذين يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أبا قتادة يخبره الخبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة لهذا الغرض. والغيقة معروفة إلى الآن بهذا الاسم. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم. انصرفوا هنا قال شراح الحديث يحتمل أنهم انصرفوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم متجهين إلى تنفيذ المهمة، ومنهم من قال بعد أن انتهوا من المهمة ورجعوا بدأوا في الرجوع ليلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين محتمل، وكلا الأمرين محتمل. وأبو قتادة إلا أبا قتادة، والمتحدث هو أبو قتادة، هو يتحدث عن نفسه لكن لم يسمي نفسه، وإلا هو يعني قال فيهم أبو قتادة يعني نفسه، ما لم يقل فيهم أنا، قال فيهم أبو قتادة. فلم يحرم، هو لم يحرم، وفي هذا دليل على أن الإحرام لا يلزم كل من دخل مكة إلا من أراد حجا أو عمرة، إلا من أراد حجا أو عمرة، أما من أراد دخول مكة لأمر آخر فلا بأس أن يدخلها غير محرم، لا يجب عليه، لا يلزم أن يحرم، لكن الفضيلة أن يحرم. يعني كلامنا في الإلزام أنه يلزمه أو لا يلزمه. فأبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا هذه الفجائية، إذ رأوا حمر وحش، نوع من الصيد يشبه الحمير، وأظنكم ترونه في بعض المقاطع، المخطط هذا مقلم، فحمل عليه، كان في ذلك الوقت كانت أفريقيا لم تشق قناة السويس، فتأتي الصيود هذه من هناك، فحمل عليها أي شد وأجرى فرسه. جاء في رواية أخرى، الحديث في صحيح مسلم له عدة روايات، منها أنهم سقط صوته فقال ناولوني الصوت، قالوا لا لا نعينك، وناولوني الرمح لا نعينك، فشد في رواية السرج على فرسه ونزل وأخذ صوته، وهذا دليل أن عندهم علم بأن المحرم يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد. لكن سؤالهم فيما بعد عندما قالوا كيف نأكل منه ونحن محرمون، كأنهم ترددوا في صيد الحلال، إذا صاده رجل هل كل صيد ممنوع على المحرم أو ما صاده أو شارك في صيده كما سيأتي. فلم يحرم أبو قتادة، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمور وحش، في بعض الروايات رأهم يضحكون، فنظر فرآهم، ما دلوا لكن رأوا ينظرون في الصراهم، ينظرون إلى الصيد ويتضاحكون، فلفت نظره هذا يعني ما الذي يضحكهم، فرأى الصيد فشد عليه حمل عليه، ف يعني من خلفه حتى جاءه من خلف أكمة وضربه العقوياء ورماه بالرمح، أمرهم عجيب. فعقره أي قتله، قتل أتان أي أنثى من الحمر الأهلية، أنثى، الأنثى تسمى أتان من الحمير. والمكان هذا جاء التسمية، الذي صاد فيه الصيد هذا ورأى فيه الصيد، جاء في تسميته في بعض الأحاديث أنه القاحة، وهي معروفة باسمها إلى الآن القاحة. فبينما هم يسيرون فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها. في بعض الروايات أن بعضهم أكل وبعضهم لم يأكل، فكأنه عبر بالبعض عن الكل فقال فأكلنا من لحمها. ثم قلنا أنا أكل لحم صيد، ترددوا، هم يعرفون أن المحرم لا يصيد، لكن لو صاده غيرهم هل يحل لهم أو لا يحل؟ هذا الذي ترددوا فيه، ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها، لم يرموه بل حتى يتحققوا ويتأكدوا من الحكم، فأخذوه معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، أدركوه في مكان قريب من منطقة اسمها السقيا، وهي الآن تعرف بأم البرك. أم البرك هي السقيا، وهي والمكان عين الذي أدركوه عنده يسمى تعهن، وهو معروف بهذا الاسم إلى الآن. وأدركوا النبي فسألوه عن ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قصة طويلة وأنا لي أريد أن أوفر وقتا، كما وعدت بالأمس أننا نستعرض يعني صفة الحج. قالوا لا، قال رسوله فكلوا ما بقي من لحمها. من هذا يؤخذ أن الصيد إذا لم يشارك فيه بنوع من المشاركة المحرم صيد الحلال، أما صيد المحرم حرام عليه وعلى غيره، كالميتة لا يأكله المحرم ولا يأكله الحلال صيد المحرم، لكن هذا صيد الحلال إذا لم يشارك فيه لا بطلب، قال له اقتل الصيد، لا لم يشارك فيه بطلب ولا بإعانة ولا بإشارة ولا بأي نوع من أنواع الإعانة، فإنه يحل للمحرم أن يأكل من هذا اللحم، لحم صيد الحلال، هذا هو الصحيح. وإن شارك لا يجوز، كما سيأتينا في حديث الصعب بن جثام الذي بعد هذا. فسألناه فكلوا، ولذلك قال النبي هل معكم من، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عندما سألوه قال منكم أحد، يعني هل منكم أحد أمره، يعني أمره أن يقتل الصيد هذا، أن يصيده، أمره أن يحمل عليه أن يعني يصيده، أو أشار إليه قال انظر الصيد، ها؟ قالوا لا، قال فكلوا، يعني ليس لهم في قتله أي سبب، لم يتسببوا في قتل هذا الصيد، إذن هو يحل لهم. هذا سمعتنا، هذا قول الجمهور. هناك قول بأنه لا يحل صيد الصيد للمحرم بالإطلاق، لكن هذا هو القول الأرجح، والذين قالوا بهذا يرون أن الحديث الآتي ينسخ هذا، لأن هذا في عمرة الحديبية، وحديث الآتي حديث الصعب بن جثامة كان في حجة الوداع، فهو متأخر عنه. فلذلك هذا وجهة نظر من يقول بالمنع مطلقا، يقول هذا ناسخ حديث الصعب، ناسخ لذاك الحديث. وفي رواية هل معكم منه شيء، فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قمة بيان الجواز، بيان الجواز. الحديث الثاني عن الصعب بن جثامة، أنا اختصرت الكلام عليه لأنه واضح. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، أي حتى هذا يظهر أنها كثيرة، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. وفي لفظ مسلم رجل اللي أعطاه رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ هذا كلام المصنف مو كلامي، عجوز حمار يعني مؤخرة. ثم وجه الحديث الإمام عبد الغني قال وجه هذا أنه ظن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا كلام مختصر من الحافظ عبد الغني المقدسي. الصعب بن جثامة صحابي له عدة حديث، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، هو مثل ما قلنا بالأول بالأبواء، منطقة اسمها الآن الخريبة، الأبواء موجودة الآن وتعرف بالخريبة، أو بودان قرية اندمرت شرقي مستورة، بينها وبين مستورة ما يقارب 12 كيلو من ناحية الشرق، حتى أن بعض الكتاب قالوا ودان هو مستورة لشدة القرب منه، لكن هو ليس على التحقيق، ليس يعني هي مستورة، بل هو قريب من مستورة في طرف الحرة، ومهجور وغير معروف حتى الآن إلا لبعض المتخصصين الباحثين. فهذا الحديث قوله ودان أو يعني الأبواء أو ودان، هذا شك من أحد الرواة وليس من الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الهدية، فتغير يعني رأى عدم الرضا في وجه الصعب رضي الله تعالى عنه، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خلقه العظيم نفسه بأن بين السبب ليذهب هذا الذي في نفسه، ليذهب ما في نفسه، يعني لماذا النبي يرد علي هديتي؟ وهذا يجب أن يكون سنة، كل واحد يبين إذا رد وعنده عذر من أخذها، كان يكون موظف يعني موظف ولأحد عنده حاجة أو قاضي أو كذا، يقول له القاضي لا يأخذ الهدية، لا يجوز له، وهكذا. فإذا رد الهدية لسبب مشروع يبين له السبب، وهذه هي السنة. فرضي الرجل أذهب ما في نفسه. فرده عليه وقال إنا لم نرد عليك، عندما رأى في التغير في وجهه قال نحن لم نرد عليك إلا لأننا حرم، السبب أننا محرمون، وإلا لكنا ما ردنا. وفي الحديث له أيضا ألفاظ أخرى إنها ما لو لم نكن حرم ما رددنا، يعني بأوضح من هذه العبارة. فإذن هذا الحديث والذي قبله أيضا من بعيد تحريم أكل الصيد على المحرم بحج أو عمرة إذا صاده أو صاده هو أو صيد من أجله، وصاده هنا يعني بمعنى أنه أعان في، حتى لو أعان في صيده تسبب في صيده. أيضا العلماء الفقهاء يأخذون منها أن الهدية لا تملك، ويعني ملكها لا يتم إلا بقبول المهدى إليه لها، فما زالت هي في ملك الأول حتى يقبلها. وفيه قالوا أيضا وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه، فالمهدى إليه هنا محرم، لا يحل له هذه الهدية فيجب عليه أن يردها. وأيضا كما قلنا ذكر السبب حتى يذهب ما في نفس المهدي، مراعاة يعني للنفوس. والجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي قتادة المتقدم أن أبا قتادة كان حلالا ولم يصده من أجل المحرم ولم يعينه محرم عليها، وهذا هو قول الجمهور. لكن هناك من قال من العلماء أن الصيد يحرم على المحرم بكل وجه على كل حال. والآن كما وعدنا بالأمس نريد أن نستعرض صفة الحج، وكلها تقدمت، كلها تقدمت في الأحاديث التي من أول الكتاب والتي هي موضوع الدورة له من باب التمتع. فأولا أول ما يجب على أو ينبغي للحاج أن يتأدب بآداب السفر، وأن يدعو إذا أراد بأدعية السفر، وأن يأتي بالشرطي قبول العمل، ويحرص عليها في جميع أعماله، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد أن يكون عمله صحيحا فليتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يجب أن يراعى هذا في جميع أعماله، يجب أن يحافظ على الواجبات الفرائض والواجبات من الصلوات في أوقاتها، ويجب عليه أن أيضا أن يحسن، أو ينبغي له أن يحسن إلى المسلمين الحجاج وغير الحجاج. ثم إذا جاء الميقات فهو مخير بين ثلاثة أنساك: التمتع وهو أفضلها، ثم القران، ثم وهو أن يلبي بالحج والعمرة والإفراد. التمتع صورته أن يحرم بالعمرة فيقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم يسير في سيره ويلبي ويكثر من التلبية وذكر الله إلى أن يصل المعتمر إلى الكعبة. إذا أراد البدء يقطع التلبية، المعتمر يقطع التلبية، وكذلك المتمتع يقطع التلبية. هنا هو المتمتع، لأنه هو متمتع أصلا، فإذا وصل قطع التلبية. والسنة أن يبدأ إن تيسر له ذلك بالحجر فيستلمه، يعني إذا دخل المسجد يدعو بدعاء دخول المسجد، يدعو بدعاء دخول المسجد، ثم يذهب مباشرة إلى الحجر إن لم يكن له حاجة إلى الجلوس. إن كان يريد أن يجلس متعب، يريد أن يستريح، أو يريد أن ينتظر رفقة له، فإنه عليه أن يصلي تحية المسجد. أما إذا لم يرد الجلوس فإنه مباشرة يبدأ بالطواف، ويبدأ ذلك باستلام الحجر وتقبيله إن تيسر له ذلك، ولا يزاحم عليه ولا يؤذي نفسه ولا غيره. ثم يجعل البيت عن يمينه، وإن لم يستطع استلام الحجر فإنه يدور في اتجاهه ويشير بيده اليمنى وليس بالاثنتين، بيده اليمنى، ويقول الله أكبر. ورد أنه قال في أول إشارة بسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول، ثم يدعو في الطواف بما تيسر. ليس للطواف دعاء يخصه، وما يباع في الأسواق من كتب دعاء الشوط الأول والثاني وثالث كل هذه بدع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو بما شاء ولا ينشغل، هذه تشغل. وهؤلاء الذين يتخذون واحد ينادي بأعلى صوته هذا يشغل من قدمه والناس الذين حوله، الناس كل واحد له حاجة إلى ربه، كل واحد له حاجة، اللي له ذنوب والذي له مريض والذي له عليه ديون، كل واحد يدعو فيما بينه وبين الله بدون واسطة. قل ادعوني أستجب لكم، الله سبحانه وتعالى يقول، فانظر كيف ادعوني أستجب لكم، وليس له دعاء خاص ولا يرفع يديه في الذكر والدعاء، هو له أن يدعو بما شاء له لنفسه ولأهله ولأصدقائه وللمسلمين فيما بينه وبين الله، ولا يرفع يديه في هذا الدعاء حتى إذا وصل إلى الركن اليماني وهو الذي قبل الحجر، يعني إذا بدينا بالركنين الشمالية الأول الثاني الثالث هو اليماني، فإنه إن تيسر له أن يستلمه، الاستلام هو المسح هكذا، ولا يقبله ولا يقبل يده، فإن لم يستطع يسير ولا يشير إليه، هذه هي السنة. فإذا جاء بين الركنين هذا الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكررها حتى يصل إلى الحجر ثم يشير إليه كما تقدم، ثم يكمل بقية الأشواط على هذه الصورة. فإذا انتهى من السبعة الأشواط بقي أن نقول أنه عند بداية الشوط الأول يطبع، يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرميه على مع الطرف الثاني على كتفه اليسرى، وهذا يسمى الاطباع. والسنة أن يكون في جميع الطواف. والسنة الثانية أنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كاملة من البداية إلى نهاية الشوط الثالث، ثم إذا بدأ في الرابع لا يرمل، والطباع يستمر حتى ينتهي من الشوط الأخير، ثم يعيد الرداء على وضعه الأول على كتفيه جميعا وقبل أن يصلي، وهكذا في جميع الحج عند الإحرام من ميقاته إلى أن ينتهي ويحل إحرامه، وهو لا يطبع كما يفعل الجهال الآن ويؤذون أنفسهم بالبرد وبالحرارة، فهذا ليس مشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فإذا انتهى صلى ركعتين، إن تيسر له أن تكون خلف المقام فالحمد لله، هذه السنة. ويقول وهو متجه إليه، متجه إلى هذا المكان الذي يصلي في خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن لم يتوسر له ذلك إن كان قريب أو بعيد، لا حتى يعني هذا المكان في وقت الزحام هذا حق للطائفين وليس للمصلين، فهو يبحث عن مكان إن وجد خلف المقام ولو بعد فالحمد لله، إن لم يجد صلى في أي مكان من المسجد، ودين الله يسر، وهذا هو الصحيح الذي يقوله أهل العلم. ثم يصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإذا سلم لا يدعو كما يفعل الناس الآن، ليس فيه بعد الركعتين دعاء، فيه في الطواف الأول طواف القدوم سواء كان طواف عمرة أو غيره، إن تيسر له أن يرجع ويستلم الحجر فالحمد لله، ثم بعد ذلك يتجه إلى الصفا، إذا قرب منه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما يقول في كل عند قراءة كل آية من وسط القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم إذا يرقى أن تيسر له ذلك أو يقف عند بجانب الصفا. وكل ما بعد المكان الذي جعلوه لدوران العربات يعتبر من وقف هناك أتى بالسعي كاملا، لأنه يعتبر أنه بين الصفا والمروة. ثم يتجه إلى الكعبة، وإن تيسر له أن يراها فهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع يديه رفع دعاء وليس إشارة، رفع دعاء هكذا، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك. ورد أنه يكبر، إن كبر مرة أو ثلاثا فكل هذا وارد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو وهو رافع يديه، يدعو طويلا بما تيسر له، ثم يعيد الذكر الأول لا إله إلا الله إلى آخره، الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو، ثم يقول الذكر، ثم يذهب إلى الصفا ولا يدعو مرة ثالثة. ثم إذا جاء بين العلمين الأخضرين سعى الرجل، سعى إن تمكن، أما إذا كان هناك في زحام شديد لا يفعل. أما ما يفعله الناس الآن في الطواف والسعي بأنه مكانك راوح يهز نفسه وأقدامه ترتفع وتنزل في مكان واحد، فهذا ليس هو الرمل. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، أما هذا مكانك راوح هذا لا، ليس, ليس, ليس هو الرمل، ولا فائدة منه، ما منه فائدة. ثم هذا خاص، سنة هذه خاصة بالرجال دون النساء، النساء ليس عليهن رمل وليس لأنه سعي شديد في المسعى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا حتى يدور إزاره به. ثم هذا بين العلمين الأخضرين، كان واديا والآن جعلت على حافتي الوادي لمبات خضراء ترشد إلى هذا المكان. ثم بعد ذلك إذا انتهى من العلم الأخير يمشي مشيا مشيه المعتاد، ثم إذا قرب من المروة لا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، بل يصعد، ثم يعيد الدعاء والذكر، الذكر والدعاء الذي قاله على الصفا، ثم يعود إلى الصفا. وكل شوط بين من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، ومن المروة إلى الصفا يعتبر شوط، ولا والفرق بينه وبين الطواف أن الطواف من الركن إلى الركن، أما هنا لا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة عائدا إلى الصفا شوط. فإذا انتهى من الأشواط السبعة، ويعني إذا شك في العدد، فإن انتهى بالصفا فليعلم أنه إما أن يكون زاد شوطا أو نقص شوطا، إما أن يكون زاد شوطا أو نقص شوطا، لأن النهاية لا تكون إلا على المروة، لا تكون إلا على المروة. وهنا وفي الطواف إذا شك، إذا كان لديه يقين أنه طاف أو غالب ظن قريب من أنه طاف سبعة أشواط فيعمل بهذا، ثم إذا كان هذا الشك بعد نهاية العبادة لا ينظر إليه، لكن إذا كان شكا ما هو يقين، أما إذا تيقن أنه نقص شوط فعليه أن يرجع ويأتي به. ثم هناك في السعي أيضا كذلك، إذا كان مجرد شك فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين ما لم يكن موسوسا، أما إذا كان من عادته الوسوسة فلا يلتفت إليها، فلا يلتفت إليها ويعتبر أنه قد طاف وقد سعى سبعة أشواط. ثم يحلق، وبهذا انتهت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، حتى إذا كانت زوجته معه له أن يعاشرها، هذا المتمتع. أما القارن فإنه عند إحرامه يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، لبيك اللهم عمرة في حجة، ولا يحتاج أن يقول متمتعا بها للحج، وإن قال فلا ضير عليه، لا شيء عليه، ويفعل في يعني قبل هذا من السنن أن يغتسل قبل الإحرام في كل أنواع الإحرام، يغتسل ويتطيب في بدنه لا في إحرامه، في لحيته في رأسه، لكن الإحرام لا يطيبه ولا يبخره، فإن فعل فوجب عليه غسله، ثم بعد ذلك ينوي. ولعل أقرب ما قيل في هذا أن يكون إذا ركب راحلته، إذا ركب راحلته ولو أحرم، هذا من حيث الأفضلية. فإن فعل ذلك بعد إذا وافق صلاة مكتوبة فهو يحرم بعدها، وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يوافقها وصلى بعد ركعتي الوضوء أو الضحى فحسن، لكن ليس للإحرام، يعني ينوي أن هذه الركعتين سنة الإحرام، ما ليس عند العلماء أن له سنة تخصه، لكن يستحب أن يكون بعد صلاة مشروعة. ثم القارن كما قلنا يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، ثم يلبي، ثم يذهب إلى مكة، ثم يطوف كما طاف المعتمر الأول الذي ذكرناه في العمرة، إلا أنه لا يحل من عمرته، يبقى على إحرامه، والأفضل له والمسنون له أن يحلق ويجعلها عمرة، لكن إن أراد أن يبقى فهو نسك مشروع صحيح، وهو الذي يعني حج به النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الإحلال سوق الهدي. وكذلك المفرد يفعل من السنن من الاغتسال والتطيب والإحرام، والإحرام من الميقات فيه ركن وفيه واجب. الواجب هو أن يكون من الميقات، لا يتجاوز الميقات، هذا واجب، ولو تركه يأثم عليه دم إن أحرم من بعد الميقات. أما النية، نية الإحرام من الميقات، فهي ركن من أركان النسك، فإن لم يفعلها فلا ينعقد حجه ولا عمرته. فعندنا كلها في الميقات، أحدهما ركن والآخر واجب. النية وهي نية الدخول في العبادة، فهذا ركن لا يتم العبادة إلا به، النسك إلا به، وكونه من الميقات فهذا واجب يجبر بدم. ثم إذا المفرد فعل كما فعل المقرن قبل قليل قلنا، يبقى على إحرامه، له أن يقدم القارن والمفرد، له أن يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة ليس بواجب، فإذا طاف أصبح هذا سنة طوافا مشروعا، له أن يقدم سعي الحج، القارن والمفرد له أن يطوف، أن يسعى سعي الحج، ويكون هذا السعي قد قدمه ويجوز له ذلك، ويبقى عليه طواف الإفاضة. أما المتمتع فلا، فعليه أن يطوف ويسعى مرة ثانية لأنه نسك جديد. أما هذا جاز له أن يقدم السعي مع القدوم، مع طواف القدوم. القارن والمفرد له إذا جاء وطاف طواف القدوم وهو سنة، له أن يقدم سعي الحج وينويه أن هذا سعي الحج، فيكفيه عن السعي بعد عرفة. إذا جاء اليوم الثامن، انتهينا من الآن إلى هذا الحد، إذا جاء اليوم الثامن يحرم من يعني يذهب الجميع إلى منى، والمتمتع يحرم من منزله الذي هو نازل فيه، من منزله، من مكانه، من الفندق، من أي مكان هو نازل فيه، ولا يذهب إلى الحرم ليحرم منه، ولا يذهب إلى الميقات أو يخرج إلى الحل. لا، الإحرام بالحج يكون من المكان الذي هو نازل فيه. لماذا؟ لأن الحج والعمرة يجب أن يجمع فيهما بين الحل والحرم. الحاج سيجمع بين الحل والحرم بخروجه إلى عرفة، عرفة حل، فحصل المقصود من الجمع بين الحل والحرم. أما المعتمر من مكة من أهلها أو من الوافدين عليها فلا بد أن يخرج إلى الحل، ولا يلزم أن يكون من التنعيم، من مسجد عائشة، بل من أي جهة من الجهات، لو ذهب إلى عرفة، لو ذهب إلى الشرائع، لو ذهب إلى طريق جدة، كل هذا يجوز له ذلك، يفعل الأيسر والأسهل عليه. المهم أن يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة. أما الحج فيحرم من منزله الذي هو فيه، ثم يفعل ما فعله عند حرامه الأول، يتطيب، يغتسل ويتطيب، وإن كان بعد ليس وقت فريضة هنا، لأن الغالب أن يكون في الضحى، يكون بعد الضحى، ثم يذهب إلى منى السنة، يذهب. وهكذا فعل الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي، أحرموا من الأبطح، من مكانهم، لم يذهبوا لا للحل ولم يذهبوا إلى الحرم، يذهبون إلى منى إن تيسر ذلك، فيصلى السنة أن يصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتقصر فيها الرباعية وتصلى في وقتها، الظهر ركعتان في وقتها، والعصر ركعتان في وقتها، والعشاء ركعتان في وقتها، المغرب كما تعلمون والفجر لا قصر فيها، ثم يبقى في منى إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتقل إلى عرفة ملبيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أختصر يعني، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وادي قرب عرفة، إن تيسر ذلك وإلا لا حرج يذهب. ثم النزول هذا المبيت وهذه الصلوات في منى هي سنة وليست بواجب، فلو لم يستطع الحاج أو أن التفويج الحجاج ألزمه أن يذهب إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن السنة إن تيسر له ذلك واستطاع فهذه السنة، والسنة أفضل. نحن إذا قلنا السنة ليس تهوينا لشان هذا العمل، بل هو للبيان بين الفرق وبين الواجب وغير الواجب فقط، وإلا كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن يحرص عليه لما فيه من فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى عرفة نزل بها، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعرنة إلى أن زاغت الشمس، ثم دخل عرفة، ثم خطب خطبته، ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين لكل واحدة، وكان يوم جمعة زي مثل هذا العام إن شاء الله، ولم يصلي جمعة لأن المسافر لا جمعة عليه، ولم يصلي النبي جمعة، فالذين يعني يشكون أو يشككون الناس هؤلاء جهلة. النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا الصحابة، حديث جابر، حديث ابن عمر وغيرهم من الصحابة بيّنوا أنه انتقل من نمرة إلى عرفة، وعند مسجد نمرة عندما الآن في عرنة عند مسجد نمرة، ثم بعد ذلك خطب الناس الخطبة العظيمة التي خطبها، ثم بعد ذلك أذن بلال ثم أقام للظهر فصلى النبي الظهر، ثم أقام للعصر فصلى ولم يتنفل بينهما ولا بعدهما. هذه هي السنة، لأن المسافر لا يتنفل، لا يصلي الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر، فالباقي لا، السنة في حق المسافر أن لا يصلي، يصلي تهجد إلا في مزدلفة، ورد أن النبي لم يحيها بشيء كما سيأتينا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات شرقي عرفة، وليس هذا الموقف واجب على كل أحد، ولا ما استطاع أحد أن يقف في عرفة. لو أوجبه الناس على كل الحجيج فهي بقعة محصورة، لا يمكن لأحد أن يقف فيه جميع المليون أو المليونين في بقعتهم. وهذا من تيسير، من التيسير، من رحمة الله بعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، الاجتهاد لا من فلان ولا من فلان. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ألا نقبل هذا الفضل وهذه النعمة وهذه الرحمة؟ قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا لأن عرنا ليست من عرفة. وعلى الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وهناك أعلام وفيه الناس يوجهون، لكن بعض الناس يرى، بعض الجهلة باقين جالسين خارج عرفة ويجلس معهم. هذا إن بقي إلى أن تغرب الشمس أو نفر قبل أن يقف بعرفة بليل أو نهار، فإنه لا حج له ولم يقف بعرفة وأضاع تعبه كله. فعليه أن يتأكد أنه قد دخل في حدود عرفة. ثم ليس لجبل علال الذي يسمونه جبل الرحمة أي ميزة ولا أي فضل، بل لم يعرف قديما، كان يعرف بجبل علال، اسم جاهلي قديم. ولو قلنا للناس اصعدوا لقتل بعضهم بعضا، ولمات كثير من الحجاج على هذه الصخرات. لكن السنة النبي وقف خلفه لا لمزية فيه، بل ليستقبل القبلة وليكون في آخر الناس، كما في غزواته صلى الله عليه وسلم، كما في غزوة تبوك كان في آخر الجيش، فوجد جابرا وقد ضعف جمله، فأخذ عصا وضرب الجمل بها فأسرع سرعة لم يسرعها قبل، وسبق جميع الجمال عندما ضربه ودعا له صلى الله عليه وسلم. فهذه سنته، أن يبقى في مؤخرة القوم ليرعى أمته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف من بعد أن صلى إلى أن غربت الشمس، وقف رافعا يديه على ناقته القصواء، رافعا يديه يدعو حتى غابت الشمس. انظروا للتفريط الذي يفرطه الحجاج الآن، يذهب يمينا ويسارا ويصور، ومن شارع في شارع، ومن مكان في مكان، ومن صخرة في صخرة، ثم إذا أنهك وأصيب بضربة الشمس أو قريبا منها سقط ولم يدعو. الناس يدعون ويتضرعون إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي على الحاج أن يكثر من هذا كثيرا. ومما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، إلا عيش الآخرة. فيدعو كثيرا، يدعو ويستغفر، يدعو لنفسه ولأهله ولأصدقائه وللمؤمنين، ويستغفر وينتخب من الأدعية المأثورة ما استطاع وما حفظ منها، وإن استعان بشيء مكتوب لا بأس بذلك، لكن يحفظ وقته كما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه سقط زمام ناقته فبقيت يد مرفوعة للدعاء ويد يتناول بها زمام الناقة. هل نحن نحرص على هذا؟ هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم ويرون أن من لم يذهب لا 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 جبل الرحمة نقص حجه، بل الذي يذهب هو الذي يخشى أن ينقص حجه، لأنها أتى بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمر النبي يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وجاء في مزدلفة وقال: وقفت فيها هنا وجمع، يعني مزدلفة كلها موقف. هل نقبل إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه صلى الله عليه وسلم وهو الحريص علينا وعلى تبليغ الرسالة؟ ولولا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا شيء، لا من الحج ولا من الصلاة ولا من الزكاة ولا شيء، فيجب علينا اتباعه وجوبا. فيبقى داعيا متذللا خاضعا لله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس تماما، ثم ينصرف إلى مزدلفة وعليه السكينة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، ليس بالسرعة، وليس المسألة مسألة يعني تنافس. أنا وسبقتكم، أنا أتيت في الساعة الفلانية، أنتم ما أدري شيء. لا، هي المسألة مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشنق لناقته الزمام في وقت الذي فيه تزاحم، وإذا رأى فجوة في الطريق اتساع نص جعلها تسرع قليلا، فهو بين الإسراع وبين البطء صلى الله عليه، مراعاة للأحوال، لحاله هو ولحال راحلته ولحال الناس من حوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى مزدلفة أذن للعشاء والمغرب، وصلى العشاء ركعتين والمغرب ثلاثا، ثم يصلي الوتر إن شاء يعني بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى آخر الليل، ثم ينام كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم اضطجع إلى أن طلع الفجر تماما، ثم توضأ، ثم ذهب إلى المشعر الحرام وهو مكان المسجد، وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وهذا من التيسير، لأن البقعة هذه لا يمكن أن تستوعب الحجاج، وللضعفة أن يسيروا بعد يعني من الليل يذهبوا إلى منى، وقالوا إنه بعد منتصف الليل. الضعفة، كبار السن، المرضى، النساء، كما سودة استاذت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة، وقالت: كنت تمنيت أني استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استاذنته سودة، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. ويجوز لمن يرافق هؤلاء الضعفاء أن ينفر معهم، أما من ليس معه ضعفاء وهو قوي فالأولى به والسنة أن يبقى ما لم يكن هناك شيء يعني يحمله على الذهاب. وربما تفويج الحجاج الآن قد يجبر، لأنها ضرورة، لو يعني لو ترك الأمر لصارت فوضى في هناك. فضبط الأمور هذا من مصلحة الحجاج، ضبطها والتفويج هذا صار رحمة على الحجاج، لأن رأينا بأنفسنا قبل هذا كان الناس يتعبون تعب، بل ربما بعضهم يسقط، بعضهم يداس بعضهم، والآن هذا أمر من الأمور التي يسر الله بها على الحجيج. ثم يصلي الفجر، يصلي الركعتين التي هي راتبة الفجر، ثم يصلي الفجر، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أسفر جدا، ثم قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين نفر إلى منى. المشركون كانوا ينتظرون حتى يروا الشمس على جبل ثبير ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. أما النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسفر جدا ذهب إلى مزدلفة. لقط الحجارة ليس له مكان مخصص، المكان الذي يتيسر لك أن تلقط منها الحجارة القطه، من عرفة، من منى، من مكة، من أي مكان، لأن منى الآن قد يصعب على الإنسان أن يجد حجارة إلا أن يجد هؤلاء الذين يوزعونه في أكياس، لأن كله معبد ومنظف وما في أماكن رملية حتى تأخذ منها، كلها نظيفة ومعبدة. فيستعد الحاج من باب الاستعداد للرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم نفر من مزدلفة، وعندما أتى بطن الوادي وادي محسر أسرع، وللعلماء كلام في سبب إسراعه هنا، الوقت لا يتسع له. فإذا وصل إلى منى بدأ برمي جمرة العقبة، ومن العلماء من يقول يقطع التلبية هو ما زال ملبيا طيلة هذا الوقت، ذاكرا ملبيا في عرفة، في الطريق، في مزدلفة، في الطريق إلى منى، حتى يصل إلى منى فيقطع التلبية. من العلماء من قال يقطعه إذا أراد الرمي، ومنهم من قال مع آخر حصى وفيه رواية، لكن لعل الأكثر على أنه يقطعه عند إرادة الرمي، يقطع ويرمي بسبع حصيات ولا يغالي فيها، هي سبع حصيات كل واحدة كالحصاة التي يخذف بها الخذف، قالوا أكبر من الحمصة، والحمصة المراد بها ما يسمى الآن البليلة، بليلة أكبر من الحمصة المعتادة الذي يؤكل هذا من غير طبخ. فبعضهم قال مثل نواة التمر، بعضهم قال مثل بعرة العنز الشاة، المهم أنه ليس كبيرا، أقل من البندق، البندق هذه المكسرات تسمى البندق، أقل منها بين هذه وهذه، فيرمي بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لقط له الفضل من العباس من الطريق، منهم من يقول من محسر، ومنهم من يقول من منى، وجمعها في يده وقال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا في العدد وفي الحجم، بين ذلك، بمثل هذا في العدد سبع وبالحجم ما يكون مغاليا فيها. ثم يرمي الجمرة، ولا يعني ليس المراد هو أن يرمي العمود الشاخص هذا، المراد أن تقع في الحوض في المرمى، أما العمود لا قيمة له، هو دلالة على أن هذا هو مكان المرمى حتى يراه الناس فقط، وليس المراد منه أن يرمى هو ويصاب ويحرص الناس على إصابته، بل ربما هذا الحرص يسبب ارتداد الجمرة في خارج الحوض فلا يعتد بها، بل هو هذا هو علامة فقط على مكان الرمي، وإلا مكان الرمي فهو هذا الحوض المستدير. فيرمي فيه بسبع حصيات متعاقبات، ولا يجمع شيء إلى شيء، لا ثنتين ولا ثلاث سوا، لو جمع ثنتين تعتبر واحدة، لو جمعها كلها تعتبر واحدة، يرمي مع كل واحدة ويكبر ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي. هذا في اليوم الأول، ثم ينصرف في يوم العيد وينحر هديه إن كان معه هدي، وإن كان يستطيع، لأن الآن الناس يوكلون البنك فيحلق، ينحر ثم يحلق، الذي لا هدي معه والذي يعني وكل بالبنك يحلق، فيكون قد تحلل بالرمي وبالحلق التحلل الأول الأصغر، فيحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، إلا زوجته، إلا المباشرة، يحل له أن يلبس المخيط، ويحل له أن هو حلق شعره، حلق انتهى، لا لحية لا حلقها، ثم يحل له أن يتطيب، يحل له أن يتطيب ويلبس ثيابه ويذهب إلى مكة لابسا لثيابه، متزينا متنظفا متعطرا، ثم يطوف طواف الإفاضة، فإن كان عليه سعي يسعى بعده، وإن لم يكن عليه سعي يرجع إلى منى ويصلي فيها الظهر، ويبقى في منى يصلي كل فريضة في وقتها، ويقصر الرباعية، ويصليها في وقتها، لا جمع في منى، لا قبل الحج ولا بعد الحج. ثم في اليوم الثاني إذا غرب، إذا زالت الشمس، يرمي الجمرات الثلاث ويبدأ، هذا في يوم العيد، يرمي جمرة العقبة فقط. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، يقف ويجعل منى على يمينه ومكة على يساره ثم يرمي، إن تيسر ذلك، لأن هذه سنن تفعل مع القدرة. أما إذا شقت أو كانت سبب في إذية نفسه أو الآخرين فلا يتوصل بالمحرم إلى فعل سنة. ثم في اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي بالصغرى التي جهة منى، وهي الأبعد عن مكة، هي التي تلي مسجد الخيف، فيبدأ من أي جهة ويرمي كما رمى بالأمس سبع حصيات متعاقبات، ثم يتنحى قليلا ونكمل بعد الأذان. ثم إذا انتهى من رمي الجمرة الأولى الصغرى، يتنحى قليلا عن الزحام، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتجه إلى الوسطى ويفعل كما فعل عند الأولى، يرمي بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، فإذا انتهى تنحى عن الزحام ثم رفع يديه مستقبلا القبلة ودعا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها، ويفعل هكذا في اليوم الثاني عشر. فإن شاء بعد ذلك أن يتعجل فلا إثم عليه كما في القرآن الكريم، وإن شاء أن يبقى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرمي بعد الزوال، ثم بعد ذلك يطوف طواف بعد الرمي الكامل على الصفة التي ذكرنا، يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع. وللحاج الذي يريد وقد يكون محتاجا له أن يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع، لكن ينوي ولا ينسى، لأن طواف الإفاضة ركن فينويه، إلا أنه قد خفف عن الحائض، فالحائض لا يلزمها أن تطوف طواف الإفاضة، الحائض والنفساء يجوز لها أن تحرم، وهي على هذه الحال كما أسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر سألت النبي فأمرها أن تغتسل وتستثفر وتحرم، فالإحرام لا، فالنفاس والحيض لا يمنع الإحرام، لكنها تبقى تفعل جميع المناسك إلا أنها لا تطوف حتى تطهر، وهذا من فضل الله عليه. ثم زادها تخفيفا بأنها إلا يعني لو واحدة حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة، لأن هذا لا يتصور إلا أن تكون قد طافت طواف الإفاضة، حاضت بعد طواف الإفاضة فإنها لا يلزمها طواف الوداع، وخفف عنها في طواف الوداع، وعلى المسلم أن يتعلم كيف يحج. إن أراد أن يكون حجه صحيحا فليتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضمانة على أن الحج صحيح، وهذا متيسر الآن، فيه مقاطع صوتية، فيه كتيبات مناسك مطبوعة، فعلى الإنسان إن أراد صحة حجه أن يقرأ ويتعلم، والآن نحن أمامنا سعة من الوقت ولله الحمد، مع أن بعض المناسك تقرأها في جلسة واحدة، لكن الاستيعاب شيء آخر، ويمكن أن يجعل له جدول لكل يوم، كل يوم يعني أنا أريد أن أفعل، إن لم يعني يثق بأنه قد حفظ يمكن أن يجعل جدول العمل يوم كذا وعمل يوم كذا، ويجعله لنفسه ويراجعه كل ما أراد أن يفعل. المهم أن يتعلم، ولا يمكن، لأن نحن قلنا شرط العمل، شرطا العمل الإخلاص والمتابعة، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم وواجه سنته. كيف تتابعه؟ اقرأ سنته حتى تتابعه، اعرف ماذا فعل وماذا قال، ماذا أمر، ماذا نهى، حينئذ تستطيع أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل فلا يستطيع أن يتابع النبي. إذن العلم كما قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال جاء بالآية: فاستغفر لذنبك، ها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول اعلم أنه لا إله إلا الله ثم بعد ذلك اعمل. فالعمل على الجهل هذا يؤدي إلى الضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونسأل الله لنا ولكم حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك